الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، ثم الرقى من حمة، عندنا بالتشديد والصواب بالتخفيف، ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة تتمة لما سبق. أولا في حكم ما سبق ذكره من تعليق تلك الأشياء المذكورة، وهي التي تسمى بالتمائم. قال: لأي أمر كائن تعلقه، أي علق ذلكم الشيء، سواء ودعة أو ناب أو حلقة أو عضو من أعضاء الذئاب أو خيط أو عضو من أعضاء النسور أو وتر أو شيء من تربة القبور، لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه، أي جعله الله جل وعلا يتعلق بذلك الشيء، ومن وكله الله إلى غيره فإنه يهلك ويضل. وفي حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من تعلق شيئا وكله الله إليه، من تعلق شيئا وكله الله إليه، رواه الترمذي بإسناد حسن. وهكذا كذلك تعليق هذه التمائم من القلائد والودع وغيرها كان قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بنزع كل قلادة أو وتر علق على بعير أو غيره، فإن ذلك ما كان إلا للنهي عن مثل هذا الذي كان يفعل عند أهل الجاهلية وما زال يفعل إلى يومنا هذا. فتجد بعض الناس يعلقون على بعض البهائم النعال، وبعضهم يعلق عليها الجلود والأوتار والريش وما كان بمعناه مما يظن أنه يذهب العين أو يحمي من الجن أو كذلك يحفظ من السوء والمكروه، وكل هذا من الاعتقادات الجاهلية، لأنه لا حافظ إلا الله جل وعلا. احفظ الله يحفظ، فالحفظ من الله جل وعلا وحده، هو الحافظ وهو النافع والضار جل وعلا وحده. وهكذا كذلك تعليق هذه الأشياء تنقسم إلى قسمين كما سبق، منها ما يكون شرك أكبر ومنه ما يكون شرك أصغر. فإن كان اعتقاده أن ذلك ينفع بذاته فهو شرك أكبر، وإن كان على أنه جعله الله جل وعلا سببا وأن الله هو الذي جعله ينفع ويضر فهذا شرك أصغر، لأن الله لم يجعله كذلك، وكل من تعلق بشيء فجعله سبب ولم يجعله الله جل وعلا سببا كان من الشرك الأصغر، لأنه ذريعة للشرك الأكبر. وهذا على أحد التفسيرين والتعريفين للشرك الأصغر. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم الرقى من حمة أو عين، أي كذلك مما يلحق بهذا الحكم حكم الرقى من حمة أو عين. والحمى هو ما يصيب الإنسان من ألم، سواء من حمى أو لدغ عقرب أو أي شيء من الدواب التي تصيب الإنسان، من حمة أو عين فإن تكن من خالص الوحيين. يعني كذلك حكم الرقى من هذه الأشياء لها هذا الحكم، أي ينبغي للمسلم أن يحذر أن يقع بمثل ما وقع في أهل الجاهلية في أمر التمائم والقلائد. قال: فإن تكون من خالص الوحيين، أي إن تكون هذه الرقى، والمراد بالرقى أي الأذكار التي تذكر في التخفيف من العين أو للحماية منه، وفي التخفيف من الحمى أو الحماية منه. قال: فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك الاختلاف في سنيته. يعني إذا كانت هذه الرقى من الكتاب أو من السنة فهذا لا بأس، كقراءة آيات من الكتاب، آية الكرسي أو المعوذات أو ما كان بمعناها مما ثبت به الدليل. كذلك من السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرقى التي يرقى بها: اللهم رب الناس اذهب الباس، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهكذا: أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك 7 مرات، ونحوها من الأذكار التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذاك من هدي النبي وشرعته. وكان العرب يتعاملون بشيء من الرقى، يرقي بعضهم بعضا بأنواع من الرقى يظنون أن فيها الشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعرضوا علي رقاكم. وهذا يدل على أن الرقى لا تكون مشروعة ومقبولة حتى تعرض على الكتاب والسنة، فما وافقها فهو المشروع، وما خالفها فهو المردود الذي لا يجوز العمل به. ومن هنا نعرف خطأ كثير من الناس الذين يستخدمون بعض الأدعية والأذكار المحدثة، فيقولون مثلا: ورد فلان بن فلان من الحبائب ينفع من لدغة الحية، وورد فلان ابن فلان ينفع من العين، وورد فلان ابن فلان ينفع من كذا وكذا من الأمراض. وهذا كله من البدع والمحدثات، بل ربما يكون فيه ذريعة للشرك، إذ يظن هذا الظان أنه لا ينفع إلا ذكر فلان لأنه فلان لأنه فلان، وهذه ذريعة. فكل سبب يوصل إلى التعظيم المنهي عنه فهو ذريعة للشرك. وهكذا كذلك ما يفعله بعض الناس من الذهاب إلى بعض الناس المخصوصين الذين يزعم أنهم اختصوا ببعض الرقى، إما رقى الحيات أو رقى العقارب، فيقال: اذهب إلى فلان فهو مختص بالرقية من الحية. فمثل هذا كذلك يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فيقال له: بأي شيء ترقي؟ إن كان يرقي بآيات من الكتاب أو بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الصحيحة الثابتة من الأدعية المعروفة الواردة فهذا جائز، وإن كان من غير ذلك من الأشياء الغير معروفة كأن يتمتم بأشياء مجهولة لا يعرفها معناها أو أخبر بمعناها ولا يريد أن يخبر الناس بها فهذا لا يجوز. فلا يجوز الرقى بالشيء المجهول، لأن ذلك من ذرائع الشرك. فقد كان أهل الجاهلية يذكرون أسماء بعض الجن وكذلك السحرة ونحوها مما يكون فيها الشرك بالله عز وجل، فيجدون الإعانة من الشياطين بما يكون فيه بعض أسباب الشفاء، وهذا لا يجوز أن يفعل. ومثله يفعل اليوم، فإن بعض الناس استخدم هذه الرقى المجهولة من الأذكار التي يخفيها عن الناس أو التي هو لا يعلم معناها ولا يعلم معناها الناس، فتكون فيها بعض المعاني الشركية التي حذر منها الشرع. والذين يفعلون ذلك في هذا الزمان على أحد نوعين اثنين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهم الذين يسمون بأصحاب التفلة، يسمون بأصحاب التفلة، يتفل من العين أو يتفل من الحيات أو يتفل من العقارب أو غير ذلك. فهؤلاء أحد رجلين اثنين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: منهم من يتعامل بالأشياء الشركية مما يذكره من الألفاظ والأقوال المجهولة التي فيها استعانة بالجن والشياطين والكفر بالله عز وجل والشرك به، وهؤلاء لا شك بعدم جواز الذهاب إليهم والاستشفاء برقيتهم. وصنف آخر لم يختصوا بشيء من هذه الخصائص، وإنما هم في الحقيقة يفعلون شيئا لا يؤثر، لأن حقيقة هذا اللدغ هو لدغ شيء من الحيات التي لا تضر غالبا، وإنما تؤلم لفترة يسيرة من الزمن ثم يذهب أثرها. وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا النوع، النوع الثاني، في الغالب لا يرقون من جميع الحيات، بل يرقون في نوع خاص من الحيات. ولهذا تجد بعض البدو في زماننا هذا يقولون فلان يتفل، لكن يتفل ليس من كل الحيات، وإنما من النوع الفلاني من الحيات. وهذا إن لم يكن عنده أذكار مجهولة يقولها فهو يكون من النوع الثاني الذي في الحقيقة تفلته لا تنفع ولا تضر، ولكنه عامل نفسي يجده هذا المريض ويظن أن به يسكن الألم، وفي الحقيقة أن الألم سيذهب سيذهب سواء تفل هذا الراقي أو لم يتفل. والصواب في هذا أن يتعالج بالعلاجات الشرعية التي دل عليها الشرع، إما بأن ينظر إلى أنواع التطبب الذي يكون به بالتجربة باستعمال العقاقير والأدوية وما كان بمعناها، أو بالرقى الشرعية من آيات الكتاب أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة. وقوله رحمه الله تعالى وذاك الاختلاف في سنيته، أي إذا كان من هذين الأمرين، ومفهومه أنه إذا كان من غير هذين الأمرين فإنه فيه خلاف، والصواب أنه لا يجوز كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.